السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل 8 مواطنين بتفجيرات في المدائن وبغداد، تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة السورية في حلب، استمرار القصف الجوي على العاصمة اليمنية صنعاء. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قالت مصادر أمنية أن 8 أشخاص قتلوا اليوم الجمعة في تفجيرات شهدتها مدينة بغداد وقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح إثر عملية تفجير قرب متاجر في المدائن. وفي المدائن أيضا قتل 2 من رجال الصحوة وأصيب 5 آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش لعناصر الصحوة. وفي بغداد قتل 3 أشخاص إثر تفجير عبوة ناسفة شرقي العاصمة. أعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف أن الإرهاب هو المشكلة التي تواجه العالم اليوم، وأنه تمكن من منطقتنا ويضرب مناطق مختلفة من العالم. وأكد أحمد الصافي ممثل المرجع الديني علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن محاربة الفكر المتطرف معركة طويلة النفس تتطلب عملا صبورا وبرامج تثقيفية.
وغيرها يجري تنفيذها لفترات غير قصيرة.
الصافي تطرق أيضا إلى الأزمة الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى بذل جهود أكبر لإخراج العراق من هذه الأزمة. شن الطيران الحربي السوري غارات جوية مكثفة اليوم الجمعة على مواقع المعارضة في مدينة حلب وحولها بعد هجوم كبير قادته جماعات إسلامية على مناطق من المدينة تحت سيطرة الحكومة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن القتال بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الغارات الجوية للطيران الحربي السوري ما زالت مستمرة. وهذا أعنف هجوم بقيادة الجماعات الإسلامية منذ سيطرة قوات المعارضة على غالبية المناطق الشرقية من حلب قبل 3 سنوات. شهدت الكويت صلاة جمعة مشتركة بين السنة والشيعة تعبيرا عن الوحدة الوطنية بعد أسبوع على مقتل 27 شخصا في هجوم انتحاري على المصلين في مسجد للشيعة. وانضم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى المصلين في المسجد الكبير في العاصمة الكويتية، وأقيمت صلاة مشتركة في مساجد أخرى في سائر أنحاء الكويت. قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين اليوم الجمعة أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان. وقالت مصادر الحوثيين أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا، بينهم امرأة وطفل. وأضافت المصادر أن 6 أشخاص أصيبوا في غارة جوية على حي الجراف في صنعاء. وقالت وكالة أنباء سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون أن الطائرات قصفت فجر اليوم مبنى تابعا لوزارة الاتصالات، وأسفر القصف عن احتراقه بالكامل وتدمير مباني أخرى. في هذه الأثناء قال مسؤول يمني محلي أن سعوديا وكويتيا كان بين 4 من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن. كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير اليوم الجمعة أن قياديا جهاديا تونسيا كان في تنظيم القاعدة سابقا قتل في غارة جوية أمريكية في ليبيا الشهر الماضي. وقال التقرير أن سيف الله بن حسين زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس قتل في منتصف حزيران في غارة جوية استهدفت قياديا آخر في تنظيم القاعدة هو الجزائري مختار بل مختار. قتل شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص الجنود الإسرائيليين قرب حاجز قلندية جنوب رام الله في الضفة الغربية كما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقالت المصادر أن الشاب محمد سامي الكسبة البالغ من العمر 17 عاما قتل برصاص الجنود الإسرائيليين بعد أن رشق آلية للجيش الإسرائيلي بالحجارة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن ضابطا إسرائيليا برتبة عقيد أطلق النار على الشاب الفلسطيني. استمرت في فيينا اليوم الجمعة المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. في هذه الأثناء توجه محمد نهاونديان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاصمة النمساوية للانضمام إلى المفاوضات النووية فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنها مهمة خاصة. قادت الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة دقيق الصمت حدادا على أرواح الضحايا البريطانيين الذين قتلوا في مجزرة سوسة في تونس قبل أسبوع. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة أخرى من بثنا يرافقكم خلالها زميل المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة فضلا عن فترات للأخبار والصحافة والأغاني خلال ساعات بثنا. تعودنا أن نقدم لكم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون اليوم برامج نوافذ مفتوحة وحوارات والمشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. أتمنى أن تقضوا برفقة برامجنا وفقرات بثنا أصدقائي المستمعين أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق. عنوانه اليوم عن تأثير رجال الدين وفتاواهم على الدولة وحياة العراقيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في ذكرى سقوط مدينة الموصل على أيدي مسلحي تنظيم داعش قبل عام وما نجم عنه من تداعيات مأساوية وقتل وتهجير للآلاف وتهديد لبقية محافظات العراق، أشاد مسؤولون وسياسيون بفتوى المرجع الديني علي السيستاني للجهاد الكفائي التي ساهمت في إنقاذ البلاد من مخطط أسود وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى المنطقة بحسب بيان عن رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة. وأشار البيان إلى أن الفتوى صدرت في وقتها المناسب وجاءت لتعبر عن نظرة دقيقة ومسؤولة وصائبة وتشخيص لطبيعة الأوضاع وخطورتها بعد تداعيات نكسة الموصل وأنقذت العراق من مخطط أسود بحسب تعبير البيان. من جانبه قال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان يوم السبت إن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا حفظت وحدة الوطن وأجهضت مخططات التقسيم. وأضاف العبيدي أن مشاركة الحشد الشعبي المجاهد في معارك التحرير تجسيد حي لقيم الوطن العليا ولوحدة مصير العراقيين. بهذا الشأن قال المحلل السياسي أحمد الأبيض:
الدولة عندما ينهار جيشها بساعات وتسقط مدن كبيرة مثل الموصل وصلاح الدين ولن يبقى المؤسسة العسكرية ذكرى يفكر على الشارع أو على على الأرض. المرجعية كانت هي الأسرع في إيجاد البديل، وهذا البديل يعني الحمد لله حقق شيء، أوقف الانهيار السريع الذي كان يعني زاحفا مع داعش. قد يكون هناك من شكك من بعض المناطق أو الدول الأخرى، لكن فيما بعد الكل أيقن أن هذه التجربة اللي حافظنا هذه التجربة يجب أن تطور على تحت مظلة الدولة ومؤسساتها. يعني
تدفع المناسبة إلى تقييم الطاقة التحفيزية الشعبية والإدارية التي تنطوي عليها فتاوى وتوجيهات رجال الدين على الشارع العراقي، وإلى أي مدى تتساوق وتنسجم مع واجبات وعمل مؤسسات الدولة. ينبه الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبو حنيفة النعمان إلى تنوع وتباين مزاج الشارع العراقي بمكوناته الاجتماعية والدينية والمذهبية، معترفا بأن تصرف بعض رجال الدين في ظل ضعف الدولة خلق ردة فعل من الدين والتدين لدى البعض.
المجتمع خليط من فئات شتى، يعني أولا من الناحية الثقافية هناك مثقفون وهناك غير مثقفين،
نعم.
من الناحية الاقتصادية هناك مستويات اقتصادية متفاوتة، من الناحية الدينية هناك التزام وعدم التزام، هناك طوائف متعددة، درجة الالتزام الديني عند العراقيين غير متساوية، درجة الالتزام في الطائفة الواحدة عند السنة عند الشيعة أيضا غير متساوية. الشارع يقاد بنسبة معينة بالفتاوى والمرجعيات، لكن لا يقاد بهذه النسبة بصورة مطلقة. مع إحباط الدولة وإخفاقات الكثيرة والفساد المادي والإداري وتأييد بعض المرجعيات الدينية لسياق الدولة، هذا أدى إلى بعض الناس بدأوا يتوجهون توجهات سلبية حتى من التدين.
المحلل السياسي والمهتم بشؤون المرجعية أحمد الأبيض بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه برغم التأكيد المتكرر للمرجعية في النجف على عدم التدخل في الشؤون السياسية والإدارية للدولة، إلا أن السياسيين العراقيين بعد عام 2003 سعوا لتكون المرجعية مظلة لهم للتغطية على فشلهم.
نسمع يوميا من المراجع وكذا أنا لا يتدخلون بالتفاصيل، لا يتدخلون بالسياسة، لا يتدخلون بمعنى أنه يقود السياسي، ولكن على ما يبدو السياسي الذي ليس لديه إنجاز ولا يستطيع أن يقدم شيء لهذا المجتمع يذهب يحاول أن يعني تكون المرجعية مظلة له.
ويرى أحمد الأبيض أن الحلم بدولة مدنية يفصل الدين فيها عن السلطة اصطدم بتربع المتدينين على سدة الحكم بدعم من الجمهور الذي ظنهم ضمانة للنزاهة والأمانة.
طالبنا بأن نفصل الدين عن السلطة، وكنا نعتقد على اعتبار أن المتدين لا يصرخ لا يزعج، لكن عندما يكون في السلطة لا يكون المتدين في السلطة وليس سلطة الدين أو الدين في السلطة. كنا نعتقد أن هذا السلطة يفقد السلطة نزاهة واعتبار. للأسف جاءت نماذج تدعي التدين وهي قامت بأفعال يعني عندها حد جديد بدون استثناء يعني لمذهب أو دين لكل الذين ادعوا التدين.
ومع الاعتراف بوجود صراع طائفي في العراق، إلا أن الأمر مختلف عن حالات أخرى كما في نموذج الدولة في إيران أو لدى طالبان، فالمرجعية الدينية العراقية بحسب أحمد الأبيض تؤمن بالدولة المدنية مثلا، وهي تختلف في رؤيتها لفكرة ولاية الفقيه.
صحيح في صراع طائفي في العراق، ولكن الصراع الطائفي لن يعكس بشكل كبير على أن تكون الدولة العراقية هي دولة راديكالية كنموذج مثلا لإيران أو طالبان أو ما شابه ذلك. وأنا أعتقد مرجعية السيد الثاني تحديدا تؤمن بالدولة المدنية وهذا معلن يعني، ولذلك من الصعب جدا تحويلها وهي لديها خلافات حتى في نظرية ولاية الفقيه.
يعيد الناشط المدني ويليام وردة إلى الأذهان دور الكنيسة في أوروبا خلال القرون الوسطى عندما كانت تتحكم بالسلطة وتبارك الملوك والأمراء وتسيطر على قراراتهم وفق رغبات رجال الدين. ويرى وردة أن عودة السلطة الدين بهذه القوة في العراق يتقاطع مع التوجه لبناء الدولة المدنية والعلمانية.
خلال العقود الخمسة الأخيرة الأنظمة العلمانية الشمولية فشلت في تحقيق التنمية، فشلت في تحقيق أحلام وطموحات المواطنين. الناس بدأوا يبحثون عن نظام آخر لربما يلبي طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، واتجهت إلى الدين لعل وعسى يملأ هذا الفراغ ولهذا تجد رجال السياسة يلجؤون حاليا إلى علماء الدين وإلى الشخصيات الدينية والمرجعيات، كما كان في القرون الوسطى الكنيسة كانت هي التي تنصب الملوك والأمراء. هذا الشيء للأسف يعود إلى أنظمتنا في الوقت الذي كنا نطلع إلى أن تكون هناك حكومات مدنية أنظمة محايدة تفصل بين الدين والسياسة.
يبرر البعض انتعاش دور الدين في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بإحباط شعوبها من الأنظمة الشمولية السابقة والتي فشلت في بناء حياة مدنية، ومع تفشي الجهل وسهولة التربع على مواقع المسؤولية تحت هذه الظروف انتعش دور رجال الدين وابتعدت فرص التطور لبناء دولة مدنية. وليام وردة مرة أخرى:
من السابق لأوانه الآن الكلام عن الدولة المدنية في العراق في ظل وجود تيارات إسلامية ذات نفوذ وأحزاب إسلامية حاليا في السلطة، في ظل وجود حالة من الجهل والأمية، وأيضا في وجود يأس للناس من الأنظمة التي سبقت هذه الأنظمة، كانت أنظمة تعسفية شمولية لم تأخذ الناس إلى التنمية وإلى بر الأمان والاستقرار.
برغم عدم التزام شريحة واضحة من العراقيين بالضوابط الدينية وتأدية الطقوس، إلا أن لفتاوى رجال الدين وقع كبير في الشارع، خصوصا بعد تغيير النظام عام 2003. ويرى الشيخ جاسم المندلاوي أن مرجعية الشيعة في العراق بواقع كونهم أكثرية إسلامية حظت بالاحترام، وكانت مواقفها على الدوام وطنية وليست طائفية ضيقة.
على مر التاريخ المرجعية الشيعية مواقفها وطنية وليست مذهبية أو طائفية، والعراق يمتلك غالبية شيعية كمسلمين، والشيعة عندهم ولاء للمرجعية إلى أبعد الحدود. السياسيين هو أغلب السياسيين الموجودين هم إسلاميين، والنسبة الأغلبية هم شيعة ويعلمون المرجعية الدينية لها تأثير، فهم يخافون من المرجعية أن تسقطهم بفتوى مثلا أو بأمر معين، لذلك يلجأ أولئك الساسة إلى المرجعية لكي يسيروا أعمالهم فقط، إلا أنهم من الناحية العملية لا يؤمنون بالمرجع ولا يطبقون فتوى المرجع. يعني ممكن المرجعية تعطي فتوى والناس مثلا من الانتخابات، ممكن المرجعية تعطي فتوى وتأمر الشارع العراقي بالخروج إلى تظاهرة لإسقاط الحكومة. هذا الكلام نظري. بقية الساسة إذا كانوا سنة وإذا كان ممثلين ومتحدة، يعني خلينا نسميهم دور ناس عقال يحترمون المرجعية الدينية ويقدرون أن المرجعية لها دور ولها تأثير.
يعترف خطيب جامع أبو حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار في مقابلة أجريتها معه الاثنين بوجود اهتزاز في مشاعر المواطنة لدى العديد من العراقيين على حساب الانتماء والتعصب للطائفة، مستشهدا بمواقف القادة السياسيين من الشيعة والسنة بعد عام 2003، خصوصا في موضوع الأقاليم ومفهوم العراق الاتحادي. الشيخ عبد الجبار لاحظ أن بروز من أسماهم بالمعممين من الشيعة في الحياة السياسية ترك تأثيره واضحا على شؤون الدولة وأداء مؤسساتها أكثر من المعممين السنة.
بصورة عامة المجتمع الشيعي يستجيب بالمرجعية إلى حد قريب من عنده أو ربما شوية أقل استجابة المرجعية السنية في الساحة السنية، لكن الاستجابة ليس مطلقة في الساحة يعني.
هل أن الخطاب الديني خطاب رجل الدين ينوب عن خطاب الدولة ومؤسسة الدولة والحكومة في مثل هذه الأوضاع، أم أنه يأتي تعزيز إلها مكمل لموقف الحكومة؟
حقيقة الدولة لم تبني في نفوس مواطنيها مشاعر المواطنة والانتماء للوطن إلى الآن. كانت الدولة السابقة فيها دكتاتور، فيها ظلم قاضي الدكتاتور، فيها سياسات خاطئة كثيرة أوصلت البلد إلى ما أوصلت عام 2003، لكن كان شعور بالانتماء للمواطنة بدرجة جيدة. الآن شعور بالانتماء للمواطنة ماكو. الانتماء للطائفة يعني عند الأكثرية أقصد كلمة الجماهير، الانتماء للطائفة أقوى من الانتماء للوطن، ونصرة الطائفة أقوى من نصرة الوطن وحتى وحدة الوطن. يعني أضرب لك مثلا في عام 2003 عند صياغة الدستور 2003-2004-2005 كان التأكيد على أن العراق دولة اتحادية فيدرالية، وكان يأيد هذا الشيعة والكرد، كان السنة يعارضون هذا، الآن عندما الطائفة الشيعية أو سياسيي الطائفة الشيعية بتعبير أدق يشعرون أنهم تمكنوا من الدولة، هؤلاء بدأوا يعارضون أن يكون العراق اتحادي. السنة اللي كانوا معارضين الآن بدأوا يفكرون بالعراق الاتحادي، لأنه الشعب الآن يشعرون أنهم هم الأقوى، لماذا يعطون حقوق لغيرهم؟ السنة كانوا يعتقدون أنه البلد مالهم وهم الأقوى، لما شعروا الآن هم الأضعف هم بدأوا يفكرون أن يكون أقلين لهم. هذه كلها نتيجة سياسات طائفية قامت بها الكتل السياسية من الطرفين أوصلت البلد إلى هذا المستوى. وإحنا الآن في مأزق كجماهير كعوام، السنة والشيعة هم الخسرانين من ذلك.
أخيرا، ما هو دور رجال الدين من الطائفتين في وصول الحال إلى ما هو عليه؟
بصراحة دخول المعممين للسياسة في الشيعة أكثر من دخول المعممين للسياسة عند السنة. المعمم لما يدخل يكون سياسة طائفية راح يؤدي إلى هذه النتيجة، راح يخلي شعور بعدم الانتماء للوطن. أنا كسني من أشعر الشيعي هو اللي بيوجه، والعمام الشيعي هي اللي بتحكم وبتشتغل ضدي. اعتياد ضعف الانتماء للوطن عندي راح يضعف. عموما السنة بتركيبة عقليتهم هم يشعرون بالانتماء للدولة. تعرف الدولة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2003 عموما كانوا المهمين عليها السنة. هذا كون عقلية انتماء للدولة عند السنة، أن الدولة هي اللي تحل المشاكل، الدولة هي اللي تتبنى الأمور، الدولة هي اللي تمشي القضايا لصالح العام. هذه الفكرة عند الطرف الآخر مو بهذا الوضوح، لذلك قضية الانتماء للوطن متفاوتة بين الطائفتين من السنة والشيعة.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار، خطيب جامع أبو حنيفة النعمان، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك.
من جانبها تشخص مديرة برنامج العدالة الاجتماعية في العراق نهى الدرويش أن ضعف الدولة وهشاشة قراراتها وغياب استراتيجياتها في بناء مجتمع مدني متحضر أنعش دور مؤسسات كالعشيرة والمؤسسة الدينية في التدخل والمشاركة في رسم حياة المجتمع.
عندما تكون الدولة لا تستند إلى معايير تحدد فيها مصالحها، تحدد فيها فلسفتها، رؤية واضحة مستقبلية، فبالتأكيد الإجراءات ستكون إجراءات اعتباطية أو متسرعة غير مدروسة، لأنها لا تخضع إلى يعني منطق التخطيط الاستراتيجي. كذلك تضطر جهات أخرى إلى أن تتدخل لتحل محل الدولة في تمشية بعض الأمور وبعض الإجراءات والسياقات، كأن تكون العشيرة أو تكون مؤسسة دينية.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا نقول رسائلي من بغداد، اتصلت فيكم أكثر من مرة جواب من عشاق الشعر الشعبي وأكثر الشعر الشعبي. سلام وتحياتي لكل كادركم، الأستاذ طارق حسن الدراجي من أشد المعجبين متابعين الكتابات وزيارات البغداد، جاي نورنا بها، وأحبكم كل شهوية وأتمنى لكم التوفيق. ويا رب يا رب أتمنى هالمرة يكون أقوى رد من عندكم. يعني هاي اتصالت بيكم واي حكيت يا رب ما راسلتكم، بس للأسف ما أعرف. أحبكم يا رب التوفيق، تحياتي قولها بالسعادة.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
لبنية بدوية جاتلتني لحنت عليا ولكن لمتني
وهي لبنية بدوية جاتلتني لحنت عليا ولكن لمتني
قالت لي سمرة يا عيني انطيني 50 10 لحوش العنب وعشرة لحوش التين وعشرة دوكوك هوا وعشرة صفوف ناجين وعشرة يدوكو الكحلة وسواد عيني
وهي ابنية بدوية جلتني لحنت عليا ولا كلمتني
وشريف على الوادي وقل له يا مرحبا نسم يا هوا بلادي يا ربي خلي القمر واطلوب انا مرادي لطيل ليلة حنة وشموع مضوية
وهي ابنية بدوية
نرعاها برموش العين يا حلا السمراني وحليفك بالله لا تروح وتنساني يا الغالي على قلبي يا نور عيني
وهي تبنية بدوية جلتني
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر عمليات تفجير في قضاء المدائن جنوبي بغداد، ومقتل 3 أشخاص شرقي العاصمة. الطيران الحربي السوري يشن غارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة في مدينة حلب بعد هجوم كبير بقيادة جماعات إسلامية على مناطق تحت سيطرة الحكومة في المدينة. صلاة جمعة مشتركة بين السنة والشيعة في أنحاء الكويت تعبيرا عن الوحدة الوطنية بعد أسبوع على مقتل 27 مصليا في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في العاصمة الكويتية. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين تقصف أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء، والحوثيون يقولون أن 6 أشخاص قتلوا بينهم امرأة وطفل. مقتل قيادي جهادي تونسي في غارة جوية أمريكية في ليبيا الشهر الماضي. مقتل شاب فلسطيني برصاص ضابط في الجيش الإسرائيلي بعد أن رشق آلية للجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية. محمد نهوانديان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوجه إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية بمهمة خاصة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. بريطانيا تقف دقيقة الصمت حدادا على أرواح الضحايا البريطانيين الذين قتلوا في مجزرة سوسة في تونس يوم الجمعة الماضي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، كثيرا ما تواجه العاملين في الإعلام والصحافة وحتى هواة التصوير تحذيرات من مغبة التصوير في منطقة أو موقع ما أو شارع، وبرغم تفهم الكثيرين للضرورة الأمنية التي تقف وراء بعض الممنوعات، إلا أن الملاحظة غلبت الاجتهاد الشخصي من قبل الفرد العسكري أو الشرطي أو المسلح بمنع التصوير بدون تفسير. عن هذا وغيره يدور تقرير زميلنا أياد الملاح.
تعيق عبارة ممنوع التصوير التي تنتشر في بعض شوارع العاصمة عمل العديد من المصورين الفوتوغرافيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات. ويرى المصور الصحفي مصطفى كاظم أن مهمة المصور باتت صعبة جدا، وبخاصة مع وجود علامة تحذيرية تشير إلى منع التصوير في عدد من شوارع العاصمة والأماكن العامة والتي تعد من مثابة تقييدا للحرية الصحفية.
عبارة ممنوع التصوير تقيد حرية كل إنسان سواء كان صحفي أو مواطن عادي، لأن التصوير الإنسان يأخذ حريته، يدي صور فرحته، سان يدي يصور فد معلم موجود منطقة تعجبه. فهاي الكلمة يعني طبعا هاي العبارة كلش استحق عملي، لازم يراد الكتاب عمليات بغداد، وعمليات بغداد يومية عندها قانون جديد. فهاي المسألة يعني كلش قيد عمل المصور الصحفي.
فيما أشار المصور عمار جبار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنه يتردد كثيرا أثناء تصويره للمشاهد اليومية في شوارع العاصمة بسبب الضوابط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المصورين.
عندي خوفه بالتصوير بسبب الأعمال الإرهابية، يقول أخاف يقول لي أنت ليش هاي الكاميرا، ليش تصور، مفروض كاميرا إحنا نصور. يعني أنا زرت غير بلدان، الكاميرا براحتنا، تصوير براحتنا، حتى بأماكن كانت حساسة بالدولة نصور.
ويقول حسين الموسوي الذي يعمل لإحدى الوكالات الأجنبية إنه أضع العديد من اللقطات النادرة التي كان يمكن من خلالها نقل مشاهد إنسانية بسبب عبارة ممنوع التصوير.
أكيد أنا أرد لكم حقيقة ما يحصل بالشارع العراقي بصورة عامة، ياما راح عندي لقطات جرحى، ناس جرحى، حالات إنسانية، حالات خطرة.
من جهته عد محمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد منع التصوير في شوارع العاصمة اجتهادا فرديا من قبل العناصر الأمنية.
بعض من عناصر الأمن يجتهدون اجتهاد شخصي مو بتعليمات، أنه يشوفون واحد دا يصور يلزمون كاميرته يقولوا له لا تصور. هي موضوع ثقافة قديمة أنا أعتقد هي أصبحت ما تشكل خطر على الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المصورين كانوا قد تعرضوا خلال السنوات الماضية إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد الاحتجاز ومصادرة كاميراتهم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يستعيد عراقيون من أجيال سابقة المكتبة المدرسية عندما كانت جزءا من مصادر المعرفة والتنوير للتلميذ بمختلف الاتجاهات، عندما كانت المكتبة حاضرة في المدارس مع المرسم وغرفة الرياضة والمختبر. تكاد تختفي هذه المرافق المهمة من أغلب المدارس العراقية اليوم. ترى أين هي المكتبة المدرسية اليوم؟ لن أجيب على السؤال، أترككم مع تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
طالب عدد من المدرسين والمعلمين وزارة التربية بإحياء المكتبات المدرسية لما لها من أهمية كبيرة في البناء الثقافي والفكري لأجيال المستقبل. وقال المشرف التربوي زهير آل شهيب إن المكتبات المدرسية اختفت من المدارس ولم يعد لها وجود على الرغم من أهميتها الكبيرة.
المكتبة المدرسية جزء مهم من العملية التربوية، لأنها ترفد المعلم والتلميذ بالمزيد من المعلومات والمصادر. ولكن لو سألنا أنفسنا هل أعطينا حقها؟ أنا في تقديري كرجل تربوي لم تأخذ المكتبة المدرسية حقها المطلوب. السبب واقع البلد، يعني هكذا البنايات المدرسية لم تخصص لها مكان صحيح.
كانت المكتبة المدرسية ركنا مهما في العملية التربوية والتدريسية قبل أن يدخل العراق في دوامة الحروب والحصار الاقتصادي والمشاكل الأمنية والسياسية والاجتماعية. وفيما تعاني كربلاء من اكتظاظ في مدارسها بسبب قلة عدد الأبنية المدرسية، قال المدرس علي الحيدري إن إحياء المكتبة المدرسية يتطلب بناء ملحقات خاصة بالمكتبة في كل مدرسة وتخصيص أموال كافية لهذا الغرض.
يعني فقط يسلموك المكتبة، لكن لما ترجع لهم تقول لهم أنا المدرسة مثلا ما عندي مكان أعرض بيها الكتب، ما عندي دواليب، ما عندي مكانات، يقولوا لك مشكلتك يعني أنت والمدرسة ترتب وضعك. تجي للمدرسة تشوف وضع المدرسة محدود، إمكانيات المدرسة محدودة، النثرية اللي يستلمها المدير يقول لك أنا ما تكفيني أسوي لك مكتبة، أو المدرسة هي أساسا الصفوف مالتها قليلة يا دوب مكفيتك. زين أنت المكتبة يراد لها فد مكان تعرض بيه الكتب مالتك، وما تعرض الكتب مالتك بالممرات. أكيد لازم تكون غرفة خاصة بالمكتبة. أغلب المدارس تفتقر لهذه الغرف لأنه صفوفها محدودة، الزحام الموجود بالمدرسة وخصوصا المناطق النائية ومناطق النواحي والقرى والأرياف تلقى كثافة بالمدارس لكن الصفوف قليلة.
يمضي الطلبة أوقاتا طويلة في تصفح مواقع الأنترنت التي يقول مهتمون إنها لا تسهم كثيرا بتنمية الثقافة العامة للطلبة كما الكتب الرصينة. ويأمل عدد من المدرسين والمعلمين بأن تهتم وزارة التربية بالمكتبات المدرسية حرصا على الواقع الثقافي والفكري للطلبة. وهذا مدرس اللغة العربية أمين محمد جمعة.
نلاحظ بأن الطالب اليوم في المدارس بمختلف مجالاتها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية هو لا يملك الكثير من الثقافة وكذلك المعلومات الكافية لحياته اليومية فضلا عن حياته الدراسية، وهذا ربما يعز إلى أمر مهم وهو عدم وجود المكتبات المدرسية. المكتبة المدرسية كما نعرف هي عبارة عن قصص وكذلك كتب، وكذلك كتب علمية أو اجتماعية بسيطة لكل مرحلة من مراحل العمر. هذا الكتاب لا يقتصر فقط على المعلومة المدرسية بل كذلك يحتوي على المعلومات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية التي تفيد هذا الطالب في كل حياته الاجتماعية.
وكانت معظم المدارس العراقية قبل سنوات بعيدة تحتفل بأسبوع المكتبة المدرسية وتعتبره مناسبة مهمة للتعريف بالكتب المتوفرة لديها وتشجع طلبتها على استعارة الكتب من مكتباتها. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة. أملين لجميع العراقيين العيش بسلام وأمان، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوعي وطني الحبيب. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما إن كان بالإمكان.
هذا الحلو كاتني يا عم قد أحب ورد كلمة، هذا حلو كاتني يا عم فدوش قد أحب ورد كلمة. انت شلون عمتي ليه عمتي عمتي، روحي كلها يما.
نرحب أجمل ترحيب بمخرجنا الورد الفنان حسن هادي. هلا بيك حسن.
يا هلا شتفريال، يا هلا يا ورد، ويا هلا كل ورود العراقيين.
شكرا لك حسن. رح نتوقف طبعا أولا مع العنوان الرئيس في حلقة النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
لا قيمة للاختصاصات الإنسانية في الحصول على فرصة عمل في الدول الأوروبية.
حسن إلى رسائل المستمعين، ونبدي برسالة المستمعة نرمين قادر، وهي نازحة إلى كركوك، وأثارت حسن بهذه رسالتها إلى معاناة طبعا النازحين خاصة في شهر رمضان الكريم، وتسأل كيف لنا أن نصوم في هذا القيض ولا نملك وسائل للتبريد خلال ساعات النهار الطويلة. متى ستلتفت الجهات المعنية لأزمة النازحين؟ وهل هناك بصيص في آخر النفق الذي طال وطال وطال دون نهاية؟ طبعا هذه الأسئلة المحزنة حسن طرحتها نرمين، أو ليس فقط نرمين، يعني فيه كثير من هذه الرسائل تحمل هذه المعاناة، وطبعا زادت المعاناة معاناة النازحين في شهر رمضان وطبعا صيف كنا ندري. طبعا هي كتبت بكل صراحة تقول يعني أنا ما أعرف شنو شجابها، يعني أي جهات ممكن أنه تقدم، يعني نقرأ ونسمع أنه يقدمون قروض، يقدمون مناخ، يقدمون خيام، ولكن الكل يشتكي.
طبعا الله يكون بالله.
متى الأيام تجمعنا بحبايبنا،
ودار البعد تحرقنا،
أعزائي، رسالة من المستمعة نور محمد من بغداد تشير فيها إلى أهمية أكل الشوفان الذي يحتوي على الألياف والبروتين من أجل سد الجوع في فترة الصيام، مضافا إليه الحليب الساخن وبعض العسل والجوز طبعا إذا توفر. هذا طبعا هذه التشكيلة أو الأكلة البسيطة هي أفضل شيء بالسحور. طبعا الشوفان هو بالإنجليزي أوت أو أي تي، وهو أرخص من الطحين وأرخص من النشا، وهو هيك يصير أعزائي على شكل حبوب مفتوحة لونها بين الأبيض وبين الأوف وايت، يعني أبيض اللي على عسلي. وأعتقد أي سوبر ماركت أو هاي تقولوا له شوفان، شوفان الوحدة طبعا حتى اللي بعد فترة رمضان هذا ممكن يصير فطور صباحي، يعني ريوق شوفان شوية عليها حليب إذا أكو قطعة من الفاكهة اللي متوفر، أي شيء أي فاكهة ممكن.
صحيح.
وإذا ما أكو كشمش هو يمكن أعتقد موجود في كل الأوقات.
تريدين يا دنيا تعبانين يا دنيا بعد ماكو بعد حيل بعد ماكو بعد ما تشوفين يا دنيا مو عن العيب يا دنيا قاعد حظ البشري يشحط ما قاعد يا دنيا تعبانين يا دنيا بعد ماكو بعد حيل بعد ماكو بعد روح بينا فرح
الدارميات والأبوديات شارك فيها المستمع حمزة سلمان من محافظة المثنى، حيث بعث لنا بدرب مسدود ومتيها محلة دموعي شمذنب قلبك محلة
بعد طير بضباب أبدأ محلة ولا أظن بعد نتلاقى سوية
يجي يأس بالكامل. حسن أري لقيت فد أبوذية لقيتها على أحد المواقع الإلكترونية، أرد بها على المستمع الصديق حمزة سلمان، وأرجوك يا حمزة دائما اكتب لنا، لأن أنت تختار لنا عادة دارميات وأبوذيات يعني ما كنت وقع الجرح. مرة أصفن عليكم مرة سايل مرة الدمع ناشف مرة سايل
مرة أحتار شكتب من رسائل مرة انتظر ساعات المنية
همنية وأبد ما راح نتلاقى. يعني طبعا هذا رد إلك يا حمزة وشكرا على كتاباتك لنا. أعزائي مع الموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان
الدكتور عبد الستار قنديل يقول لا قيمة للاختصاصات الإنسانية في الحصول على فرصة عمل في الدول الأوروبية.
مستمعينا الكرام، نرحب هذا اليوم بضيف حلقة برنامج نوافذ مفتوحة الدكتور عبد الستار جواد قنديل. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الستار.
أهلا وسهلا بك إعلامية المتألقة.
أهلا وسهلا. إحنا اثنين في نفس الاختصاص في نفس المجال يعني وكنا نعمل أيضا في نفس الدائرة في الإذاعة والتلفزيون، ولكن حضرتك كنت متجهة إلى قضية التمثيل والإخراج والأعداد في قسم برامج الأطفال. نعم. أعتقد بالثمانينات.
نعم بالثمانينات بالضبط كنت في قسم برامج الأطفال.
طيب أنا قبل ما نبدي بالحديث عن أبرز المحطات في حياتك المهنية من يعني تمثيل وإخراج وأعداد وأيضا اختصاصاتك الحالية وأنت حاليا تعمل في السويد، نبذة مختصرة يعني أقدمها إلى مستمعي إذاعة العراق الحر في الشهادات العلمية بكالوريوس ماجستير ودكتوراه من أكاديمية الفن الجميلة قسم المرئية والسمعية فرع الإذاعة والتلفزيون. طبعا باختصار لا تسمح لي دكتور، أيضا عملت ممثل مسرحي في فرقة كربلاء للتمثيل في السبعينات، وأيضا في 76 أخرجت مسرحيات متعددة للمراحل المتوسطة والأعدادية، وعملت في المنظمات الجماهيرية في السبعينات والثمانينات. طبعا في فترة كحال بقية العراقيين بالنسبة إلى الظروف الأمنية والظروف السياسية، سافرت إلى ليبيا، طبعا أول شيء عمان وبعدين ليبيا، أعتقد 95 تركت البلد إلى عمان.
نعم بالضبط.
طيب في ليبيا عملت كأستاذ لأي في أي مجال في أي اختصاص؟
في ليبيا عملت أستاذا جامعيا في جامعة الفاتح سابقا اللي حاليا يسموها جامعة طرابلس في مجال المسرح، وال يعني كان يسموه قسم السمعية والبصرية وأيضا الإذاعة والتلفزيون والسينما، ولكن كان فرع الإذاعة غير موجود غير متوفر، فعملت في مجال التلفزيون والسينما إضافة إلى قسم الصحافة.
نعم كم سنة بقيت؟
7 سنوات تقريبا. واو. إلى نص 7.5 تقريبا يعني.
نعم إلى 2001. طيب 2001 كانت المغادرة النهائية للبلدان العربية إلى مالمو إلى السويد. طبعا
حقيقة هي مغادرة مباشرة يعني سكنت في بلد آخر. نعم. يعني قبل يعني الرجوع إلى الذهاب إلى مالمو إلى السويد، وبالتالي يعني استقر بي المطاف مع الأسرة في مملكة السويد.
نعم. طيب يعني بالنسبة إلى أنت دكتور وعندك يعني دكتوراه وماجستير، كيف يكون تعادل الشهادات بالنسبة إلى الأجانب، يعني ليس فقط العراقيين وإنما الأجانب من ذوي الشهادات العليا؟
نعم هنا في السويد يعني عندهم نظام أنه المهاجر عادة من حملة الشهادات مهما يكون يعني مستوى الشهادة اللي حاصل عليها تخضع إلى المعادلة. يعني هي مو إجبارا وإنما طبعا إذا كان يحب هذا المهاجر
بعد تعلم اللغة بشكل
نعم بالضبط. نعم. بعد تعلم اللغة المرحلة الأساسية اللي يسموها مرحلة SFE اللي يعني تعتبر مرحلة أمية عندهم في نعم. في لغة يعني ما يعادل لغتنا إحنا العربية. هذه مرحلة أساسية خلالها وبعدها يجب أن يكون الطالب يعني باعث أوراقه شهاداته في سبيل أن يعادلها إلى دائرة خاصة تكون عادة في العاصمة ستوكهولم، ثم بعد المعادلة يبعثوها إلى الشخص المعني في سبيل أنه يبلغه أنه شهادته بالضبط يعني كم تعادل بالنسبة إلى المستوى الطالب أو الخريج هنا في السويد.
نعم بالنسبة لك هل أيضا تعادل شهادة الدكتوراه في مجال اختصاصك؟
كل شيء تعادل ماكو أي مشكلة. المعادلة كانت يعني أنا كنت ماخذ مقررات في كل التحصيل العلمي الجامعي أكثر من اللي يعني يجب أن يكون عندهم في السويد.
نعم. طيب يعني هل هذا ساعد على حصولك مثلا على عمل مهم في مجال اختصاصك أو كأستاذ جامعي، لأن أنت سبق لك التدريس في جامعات العربية؟
نعم. الحقيقة هو يعني المفروض يساعد على أنه يكون أنه يعني الأولوية للعمل هنا في السويد، على اعتبار أني بعد 5 سنوات أصبحت مواطن سويدي للحصول على الجنسية السويدية، فما حصلت على هذا المجال لا قبل أن أكون مواطن سويدي ولا بعد أن أصبحت حاصل على الجنسية السويدية. الموضوع ما يتعلق بالعملية المواطنة أو عدم المواطنة، يعني إذا كان الشخص مقيم أو مواطن ما له علاقة، يعني الوضع سيان ما يتدخل في موضوع الحصول على العمل. هنا فرص العمل بالنسبة للأكاديميين بشكل عام على اختلاف الاختصاصات ضعيفة جدا،
حتى لو كانت الاختصاصات العلمية.
نعم إلا
يعني
إذا
أطباء مثلا
أو أنا جاهز بالحديث. إلا إذا كان الاختصاص اللي هم يشعرون إلى حاجة وعلى أولهم، يعني أول اختصاص هو موضوع الطبي.
طيب يعني دكتور إذا ننتقل إلى موضوع الاختصاص برامج الأطفال كأعداد كمشاهدة متابعة، يعني أنت حاليا الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي
لجمعية
ميت بارادايم شركة ريكلام ميديا
مدير
التنفيذي العام.
طيب هي هذه شركة إنتاج الإعلان والإعلام.
نعم.
فعملك بالضبط يعني شو؟
الشركة هي يعني حديثة الولادة خلينا نسميها. نعم. يعني تاريخها تقريبا سنة وشوي أكثر من سنة. تخصصنا في مجال الإعلام والإعلام يعني الإعلان.
نتوقف قليلا مع الأمور التي تخص عالم الأطفال يعني وتحريك الدماء. فأين أنت من هذا العالم؟
والله إحنا
ولا تركت من الثمانينات بالعراق؟
إحنا من الثمانينات يعني عملنا في الإذاعة والتلفزيون مؤسسة العام الإذاعة والتلفزيون قسم برامج الأطفال. يعني كان هناك نجوم وأسماء لامعة الله يرحمه من توفى والله إن شاء الله يعطي الصحة والعافية لمن هو موجود. الأستاذ نور حيران كانوا هم أبرز كانوا صراحة الفنانين المتميزين في موضوع اللعب مع دمى
الأطفال.
برامج الأطفال بدأت دمى يعني موضوع تحريك الدمى يعني.
طيب إحنا طبعا وقت البرنامج هو قصير وإحنا يعني بدنا لو نستمر بالحديث ولكن يعني هذا على قدر استطاعتنا. أقدم لك الشكر الجزيل.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله. شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل.
كالختام لآخر نافذة مفتوحة الأماني والسلام والصحة مع الإكرام والسعادة من خلال الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.